تصرف الناس على شيء من هذا فإنه يعتبر. والنوع الآخر أو السادس من البيوع خيار الخلف الصفة، بمعنى أنه إذا وصف له الشيء بصفة معينة ثم وجده على خلاف الصفة نقول لك خيار الخلف الصفة، لأنه لم يأتي على الصفة التي وصفت له، أو تغير إذا يكون وصف له ثم تغير تغيرا يؤثر في المبيع. الخيار السابع خيار اختلاف المتبايعين، فسبق في حديث عبد الله بن مسعود وأنه يكون له في هذه الحالة الخيار، إذا هو أنه يحلف البائع كما سبق، فإن رضي بقوله وإلا فإنهما يتردان البيع على الخلاف المذكور في هذا الباب. هذه أنواع الخيار. وليعلم أن الصرف والسلم ليس فيها خيار شرط، الصرف يجب إذا صرفه مالا بمال، وكذلك السلم ما في خيار شرط. لو قال المسلم اللي يدفع الدراهم للمسلم إليه أعطيك الثمن أو دين السلم أو ثمن السلم بعد 5 أيام، لا يجوز، بل يجب تقديم. فالأولياء قال عليه الصلاة والسلام كما سئت فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فليسلم فليسلم يعني يسلم ويقدم المال. كذلك المصارفة يجب التسليم هاء وهاء، ولو أنه قال اشترط على أنني صارفت مثلا هذه 100 بصرفها وسددك القيمة بعد يوم، لا يجب تسليم. أما خيار المجلس فيثبت فيها على الصحيح، يثبت في السلم وفي خيار الصرف، لأنه كما يقول المجلس كحالة العقد ما دام في المجلس ولم يفترق، ولهذا ولم يفترق بينهما شيء انتهى الأمر، دل على أنهما إذا كان جميعا فلا زال في حالة العقد ولم يحصل محذور فلا بأس، وإن كان الأولى المبادرة، لأنه ربما توهم أن يباع غائب بناجز، ولهذا قال عليه السلام لا يباع غائب بناجز كما سيأتي. لكن ما دام جميعا ولم يتفرقا ففي هذه الحالة فهو في حكم الحاضر، وحالة المجلس كحالة العقد. قال رحمه الله: باب الربا. الربا من أهم أبواب المعاملات، ومسائله كثيرة، وكثير من مسائله فيه إشكال، حتى إنه أشكل على عمر رضي الله عنه قال: مسائل وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فيها بيانا. الجد والكلال هو أبواب من أبواب الربا، يعني قصد بعض الأبواب، وإلا جملة الكتاب أو الباب وأصول مسائله نصت على يده، لكن بعض أبواب الربا في هذا. والربا من كبائر الذنوب، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا حرام باتفاق أهل العلم من حيث الجملة، ودلت النصوص كما سيأتي في الأحاديث على تحريمه، بل هو محرم في جميع الديانات لما فيه من الفساد والشر. ولهذا فجاءت النصوص ببيان أصول هذا الباب، وكذلك بيان ما يبين ما أشكل من كثير من مسائله، لكن هنالك بعض المسائل يقع فيها الخلاف ويقع فيها الإشكال، وأهل العلم يبحثون مثل هذه المسائل ويبينونها، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه معاملات الناس بالربا وكثر وقوعهم فيه، مع كثرة العمولات الموجودة والتعامل فيها. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بباب الربا. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة حديث جابر بن عبد الله لعن رسول الله آكل الربا، يعني الذي يأكل الربا، وموكله، يقال موكله ومؤكله بالهمز وبدون همز، يعني الذي يؤكل الربا لغيره، وكاتبه الذي يكتب عقد الربا، وشاهديه اللذان يشهدان في عقد الربا. دل على تشديد تحريم الربا، حتى إنه لعن كل من يتوسل إلى الربا بالإعانة عليه أو بكتابته أو بالشهادة عليه. ولهذا أجر أهل العلم هذا في كثير من المسائل الأخرى، وقالوا إنه محرم، وقالوا إنه محرم كل من توسل إلى الربا وتوصل إليه أو أعان عليه فإنه محرم، للقاعدة لأنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما تقدم أن وسائل الحرام حرام. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، من حديث عبد الله بن مسعود شاهد الحديث جابر. وجاء عند الترمذي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود زيادة وكاتبه وشاهديه، أنه لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، لكن هي ثابتة في صحيح مسلم حديث جابر. وفي صحيح والذي في صحيح مسلم عبد الله بن مسعود ليس فيه ذكر الكاتب والشاهد، لكن عند الترمذي. وجاء من حديث عمر الخطاب، وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند النسائي، وجاء عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود إذا علموا ذلك، معنى أنه إذا كان عالما، وهذا واضح أن من كان جاهلا بتحريم شيء وهو معذور بجهله فلا إثم عليه إذا لم يفرط ويقصر في تعلم الأحكام التي تبين ما حرم الله. كذلك أيضا حديث أبي جحيفة شاهد له، وهو في البخاري في لعن الواشم والسوشم هو آكل الربا ومؤكله، فالأحاديث في هذا متكاثرة في لعنه، ولعنه يدل على أنه من الكبائر، وهكذا هو من كبائر الذنوب. وجاء فيه من تأمل السنة ونظر كالأهل العلم وجد فيه حديث كثيرة تشدد في أمر الربا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. الحديث حديث عبد الله بن مسعود يقول رواه ابن ماجه مختصرا بقول الربا 73 بابا، اقتصر على قول الربا 73 بابا، هذا هو رواية ابن ماجه. وهذه الرواية أيضا لها شاهد من حديث البراء بن عازب بن الطبراني في الأوسط، ولا شاهد من حديث ابن ماجه عن أبي هريرة الربا 70 حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه من طريق المعشر السندي، وهذا يبين قبح الربا. وجاء في تشديد في الربا، وأن درهم ربا أشد من 36 زنية أو زنية عند أحمد وغيره، وإن كان في سنده بعض الضعف وبعض النكارة، لكنه بين أو بعض الغرابة، لكنه بين شدة أمر الربا، وإلا فالزنا أعظم، لأن الكبائر أعظمها القتل ثم الزنا ثم الربا، إلا إذا ترتب عليه ضرر يتضمن الظلم الشديد، وربما عظم التحريم بشدة ما يقع فيه. فالمقصود أن الربا يكون على بهذه المثابة من جهة أنه من الكبائر، ومن جهة أيضا أن شدة تحريم الربا يطال شرره غيره، وضرره من هذه الجهة من جهة الظلم والاعتداء والبغي في الأرض بظلم الناس بأكل أموالهم بالباطل وأخذه بغير حق. ولهذا ذكر العلماء من يعني ذكروا حكما في مسألة الربا، وقالوا إنه إذا تبايع الناس بالربا صارت أمور الناس التي يتعاملون بها من هذه الدراهم التي يتعاملون بها الذهب والفضة، وكذلك أقوات الناس التي هي أصل قيام أبدانهم، صارت تتعامل بالربا فشلت معاملات الناس. فإذا صار هذا المرابي يبيع ويشتري في الربا كثر ماله، مع أنها كثرة ممحوقة البركة، يقول عليه يمحق الله الربا ويربي الصدقات بغير عمل منه وبغير جهد، فهذا تجده يأخذ الأموال ويظلم الناس ويتكدس عنده الأموال عن طريق الربا وهو لا يعمل، ثم أيضا يتسبب في عدم تحرك الاقتصاد والبيع والشراء من جهة أن الأموال تجتمع ولا يعمل بها ولا يحصل منها إنتاج فيحصل فساد. وهذا أمر واضح، وأهل الاقتصاد المتخصصون في ذلك الذين يدركون حكما ويدركون معاني كثيرة يعلمونها في التعامل بالربا خاصة في مثل هذا الوقت. ولهذا تجد أنه بالربا ربما أسرت أمم ودول بكاملها لبعض أهل الربا وبعض البنوك التي تقرض بالربا، فربما طوقوا عنق أعناق بعض الدول وألزموها بأمور وسياسات وألزموها بأشياء من جهة أنها خاضعة لهم ومدينة لهم بهذا المال، ومن هذه الجهة يعظم ضرره ويشتد خطره ويكون ضرره شديدا وعاما. فلهذا اشتد كثرة النصوص في التحذير منه وبيان أنه ظلم وبغي واعتداء. وأعظم الربا هو ربا النسيئة كما سيأتي، وربا الفضل، ولكن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري أحد حديث الباب في تحريم الربا، وفي هذا النهي لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. في الرواية الثانية وسيأتي أنه ولا تبيع غائبا بناجز، وفي اللفظ الآخر يدا بيد، وهذا يبين أنه يحرم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا مثل. ويأتي بيان العلة أو ما أشار إلى علم من العلل في الحديث الثاني، حديث عبادة رضي الله عنه، لأنه هو الحديث المطول في هذا الباب والذي بين الأصناف، أصناف الربا. في هذا أنه لا يباع الذهب إلا بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، فلا يزال شيء منها، ويشترط حينما يتفق الصنف والجنس أمران: التماثل والتقابض. التماثل والتقابض معنى أنه يتماثل الجنسان من جهة القدر ويتقابضان مباشرة. وقال: ولا تشفوا، ولا تشفوا من الشف وهو الزيادة. وهذا يوضح، وهذا يبين لك أنه عليه الصلاة والسلام أكد وأعاد وأبدى في تحريم الربا، حتى أنه لم يكتفي بقوله مثلا بمثل، بل قال مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، سواء بسواء، كله تأكيد وتكرير لبيان أنه يجب التساوي والتماثل في الصنفين أو في الجنسين المتماثلين، أنه يجب التساوي فيهما مع القبض. وإذا وجب التساوي فالقبض من باب أولى، لأنه إذا حرم ربا الفضل حرم ربا النسأ من باب أولى. وكذلك لا تبيع الورق بالورق، الورق بالورق هو الفضة، فلا يباع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل سواء بسواء كالذهب. ولا يجوز الزيادة، بل يجب التساوي والتقابض. ولا تبيع منها غائبا بناجز، بمعنى أنه هذا هو الذي سبق أنه يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يكون غائبا بناجز ولو وقت يسير، بل هذا يسلم وهذا يسلم. ويأتي إشارة إلى شيء من هذه بعد. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. هذا الحديث أصل عظيم وفي صحيح مسلم في تحريم الربا في هذه الأصناف. أولا ينبغي أن يعلم أن العلماء أجمعوا على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، وهي الأصول في هذا الباب: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف الستة اتفق العلماء على تحريم الربا فيها، لأنه نص الأخبار، وقد جاءت أخبار أخرى في هذا الباب كما سبق من حديث سعيد الخدري، ومن حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين، ومن حديث زيد بن أرقم وغير أيضا في الصحيحين، وأحاديث أخرى في هذا الباب تبين تحريم الربا في هذه الأصناف، وجاء حديث عمر الصامت تاما مبينا تحريمها في هذه الأصناف. العلماء هذه مسألة، ثم بعد ذلك اختلفوا فيما سوى هذه الأصناف. أهل الظاهر يقولون ومن ووافقهم قتادة، وذكر عن ابن عقيل رحمه الله أنه اختاره في آخر مصنفاته، وقال إن العلل التي ذكرها القياسيون علل متناقضة، فرأى أن التحريم مختص بهذه الأصناف الستة دون ما سواها، وأن ما سواها لا يجري فيه الربا. وجماهير العلماء على خلاف هذا القول، وأن الربا يجري في غيرها وملحق بها. المسألة الأخرى أن العلماء أن جماهير العلماء اتفقوا على أن تحريم الربا في هذه الأصناف، جماهير العلماء اتفقوا على أن تحريم الربا في هذه الأصناف بعلة، وقالوا إن الأصناف الأربعة المأكولة المذكورة في هذا الحديث لها علة، والذهب والفضة له علة. فعندنا البر والشعير والتمر والملح، وهو مطعوم بمعنى أنه يصلح به الطعام، هذه الأربعة أصناف لها علة، والذهب والفضة له علة. لكن اختلفوا في علة هذه الأصناف الأربعة، وكذلك في الذهب والفضة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن علة الأصناف إلى أن علة 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 الربا في الذهب والفضة كونهما موزون جنس. إيش معنى موزون جنس؟ يعني أنهما موزونان، أنهما موزونان من جنس واحد. الذهب موزون والفضة موزونة، فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء، الفضة لا تباع إلا بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. يعني هذا هو علة الربا في الذهب، علة ربا الفضل في الذهب والفضة، هو كون الذهب موزون. فعلى هذا يقولون نجري الربا في كل موزون، في كل موزون يجرى فيه الربا، مثل الحديد والنحاس، وكذلك غير الحديد والنحاس مثل اللحوم، وكذلك كل ما يوزن فإنه يكون حكمه حكم الذهب والفضة، فلا يجوز فيه الربا. إذن هذه هي علة، وفي الأصناف في الذهب والفضة. أما هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، أما الأصناف الأربعة فالعلة فيهما كونهما مكيل جنس، بمعنى أن كل مكيل من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه، كما أن كل موزون من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. فعلى هذا يقولون إن لماذا قالوا إن العلة في الأصناف الأربعة الكيل؟ إن العلة الكيل، قالوا لأنها مكيلة فيلحق بها كل مكيل، والذهب والفضة موزون يلحق به كل موزون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الآتي، قال: وكذلك الميزان، وكذلك الميزان، لما قال: بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، ثم قال: وكذلك الميزان، يعني ذكر التمر الذي هو مكيل وأن الربا يجري في كل مكيل بجنسه، قال: وكذلك الميزان، بمعنى أنه لا يجري في الربا فيه، ويجري الربا في كل موزون بجنسه. هذا هو مذهب أحمد رحمه الله وأبو حنيفة. فعلى هذا إذا أردت أن تفرع الربا ما يجري من الربا على مذهب أحمد رحمه الله تفرع على هذا التعليل. فإذا ما سوى هذه الأصناف الستة يختلف جريان الربا في كل قول بحسب العلة. فإذا كانت العلة مثلا عند الإمام أحمد رحمه الله أبي حنيفة هو في الأصناف الأربعة كونهما مكيل جنس يجري الربا في كل مكيل، وموزون جنس في الذهب والفضة يجري في كل موزون، إذن كل موزون يجري فيه الربا وإن لم يكن مطعوما، وكل مكيل يجري فيه الربا وإن لم يكن مطعوما. لا يشترط الطعم عندهم العلة الكيل، كل مكيل فإنه. ولهذا لو كان هنالك بعض أنواع مما يكال وإن لم تكن تؤكل فإنه يجري فيها الربا، كذلك مثل الموزونات، وإن وبعض الموزونات تلحق بالذهب وإن كانت تؤكل، والذهب ليس كذلك، والفضة مثل اللحم يجري فيه الربا لأنه موزون على هذا. القول الثاني في هذه المسألة وهو قول الشافعي رحمه الله، قال العلة في الأصناف الأربعة كالطعم في الأصناف الأربعة كونها مطعومة، قال لأن هذه مطعومة. واستدلوا كما سيأتي في حديث معمر عبد الله عدوي الطعام بالطعام مثلا بمثل، قالوا ذكر الطعام وهو تعليقه باسم مشتق فيكون التعليق بما منه الاشتقاق وهو الطعم، وهو الطعم طعم طعما أو طعاما أو طعم يطعم طعاما، فالعلة الطعم، فكل ما يكون له طعم فإنه يجري فيه الربا. فعلى هذا يجري الربا في كل شيء يطعم، في الفواكه وفي الخضروات وفي غيرها يجري فيها ربا الفضل، فيجب التماثل فيها. وفي البيض فلا يجوز مثلا تبيع الفاكهة مثلا بعضها ببعض متفاضل، تفاح البرتقال الموز كذلك، كل ما يجب التماثل فيها. يقول طيب كيف التماثل فيها؟ نقول ينظر، البرتقال مثلا عند الشافعي رحمه الله يقول مثلا البرتقال كيف يجري فيه الربا، البرتقال هل هما، وهذا نحن لا نريد أن نفرع في مسألة مثلا البرتقال هل هو مثلا موزون مثلا أو معدود. البرتقال يجرونه أنه معدود كالتفاح لأنه في الغالب يؤخذ عددا، أو هل يجرى بالميزان، لكن الشاهد من هذا عندهم أنه برتقالة ببرتقالة جائز، برتقالتان ببرتقالة لا يجوز لأنه هذا فيه تفاضل، تفاحة بتفاحة جائز، تفاحة بتفاحتين لا بأس. طيب لكن لو عندنا برتقالة كبير برتقالة صغيرة وهي كبيرة مثلا واضح الكبر الحبحب مثلا حبحب، نقول في مثل هذه الحالة إذا يقولون إذا كانت متقاربة متقاربة يعني متساوية لا إيس فيها، أما إذا حصل فيها تباين وكبر في هذه الحالة يكون المعيار الميزان، فلا يباع تباع البرتقال برتقال إلا بالميزان، كيلو البرتقال بكيلو برتقال مثلا. وعلى هذا يكون ماسك كل مطعوم يكون ميزان، مثلا أنواع الخضروات تكون بالميزان، أو مثلا الشيء الذي يكون بالعدد يكون بالعدد، فهذه التفاريع يختلف فيها. فالمقصود أن الشافعي رحمه الله يقول يجري الربا في كل مطعوم، فعلى هذا المقصود علة المقصود أنه ربا الفضل، فعلى هذا يجري الربا عنده في هذه الأشياء وفي كل مطعوم. مال الذي له مثلا معيار محدد بكيل يكون المعيار بالكيل، له معيار بالوزن المعيار بالوزن، له معيار بالعدد معيار في البيض مثلا المعيار مثلا بالعدد لأنه متقارب، ما له معيار فإنه الذي يضبطه الميزان، ولهذا ما يختلف فيه الميزان هو الذي يضبط ويكون به يضبط هذا المال. هذا الربا عنده في الأصناف الأربعة أن العلة فيه الطعام لكونها مطعومة ما حديث معمر بن عبد الله. طيب الذهب والفضة ما هي علة الربا عنده فيه؟ علة الربا عنده فيها قيل الثمنية أو الثمنية الغالبة أو جوهرية الثمن على خلاف في هذا. فالمقصود أن العبرة بالثمنية عندهم، لكنهم يقولون جوهرية الثمنية، منهم من يقول الجوهرية ما يقول الثمنية، لأن إذا قال الجوهري لجوهرية الثمن فيكون خاصا بالذهب والفضة، لأنهما هما النقدان خلقة، وغيرهما ليس نقدا خلقة، بل نقد قد يكون بالاصطلاح مثل الفلوس من النحاس سابقا، أو هو الثمنية الغالبة، معنى ما يكون غالبا يجري به الثمن، يجري به الثمن. هذه تختلف العلة، ولهذا كان المعتمد عندهم أنه الثمن غالبا، وعلى هذا ينفع في مسألة الثمنية في الدراهم التي تعامل بها الناس الآن، لأن هي التي صارت الأثمان وهي التي يباع بها ويشترى، فعلى هذا يجري الربا في هذه الأثمان، يجري الربا في الذهب والفضة، والعلة فيهما لكونهما قيم الأشياء وأثمن الأشياء. لكن هل هو عندهم خاص بالذهب والفضة أو يجري إلى غيرهما؟ هذا هو قول الشافعي رحمه الله. القول الثالث في هذه المسألة هو الرواية الثالثة عليه أحمد رحمه الله، أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل والوزن مع الطعم، الكيل والوزن مع الطعم، وفي الذهب والفضة الثمنية أو غلبية أو غلبة الثمن، بمعنى أنه قال إن العلة في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح ليس مجرد الكيل، لا، الكيل والوزن كل ما يكال أو يوزن، قالوا لأنه ذكر أصنافا ستة، منها ما يكال ومنها ما يوزن، فعلمنا أن الكيل والوزن أمر مقصود، فكل ما يكال أو يوزن مما يطعم مما يؤكل، يعني سواء يؤكل عن طريق من طريق الاقتيات أو يؤكل على طريق التفكه، فإنه مثل أنواع الثمار فإنه يجري فيه الربا. والعلة في الأصناف في الذهب والفضة هو الثمنية الغالبة، لا ننظر إلى مسألة المعيار، لا، الثمنية الغالبة قالوا لأنها ثمن الأشياء. هذه هي أشهر روايات هذا الباب، والأقرب والله أعلم في هذا الباب والأظهر هو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن العلة في الأصناف الأربعة هو الكيل أو الوزن مع الطعم، والعلة في الأصناف في الذهب والفضة هو الثمنية الغالبة أو غلبة الثمنية. فعلى هذا يقال إنه إذا كان الشيء مكيل مطعوم جرى فيه الربا، أو موزون مطعوم يجري فيه الربا، إذا كان مكيل غير مطعوم فلا يجري فيه الربا، موزون غير مطعوم لا يجري فيه الربا. وهذا في الحقيقة ينضبط، وفيه جمع لكثير من الأقوال في هذا الباب، وفيه جمع بين الأخبار. وعلى هذا يقال ما جاء من ذكر الربا في الأخبار وذكر الكيل فيها مثل حديث عبادة بن الصامت المراد به المكيل المطعوم والموزون المطعوم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معمر بن عبد الله الطعام بالطعام، وقال وكان طعام يومئذ الشعير، فذكر الطعام فبين أن الطعام مقصود. فعلى هذا نقول إن الحديد ما يجري فيه الربا. لماذا؟ موزون ولا موزون الحديد؟ موزون، لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا وإن كان موزون. مثلا بعض المكيلات، بعض اللحم موزون، اللحم موزون ومطعوم ولا لا؟ مطعوم يجري فيه الربا. اللبن مكيل مطعوم يجري فيه الربا، وهكذا بقية الأصناف الرز والقمح الذرة، كل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم فإنه يجري فيه الربا. مثلا عندنا قد يرد مثلا بعض الأشياء هنالك أشياء مثلا مكيلة قد تطحن مثل ولا تؤكل، مثلا مثل بعض ما يبنى به مثل الجص، هذه في الأصل أنها تشبه الدقيق والطحين، في الأصل أنها مكيلة، لكن على هذا لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأنها مكيلة أو موزونة لكنها غير مطعومة. فعلى هذا نقيد المكيل بالطعم ونقيد الموزون بالطعم، فلا يجري الربا إلا في مكيل المطعوم أو موزون مطعوم. وكذلك علة الربا في الذهب والفضة كونهما ثمن الأشياء، فعلى هذا يلحق به ما كان ثمنا للأشياء. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، وهي جريان الربا في هذه الأشياء، وهذا هو علة ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة، وعلة ربا الفضل في الذهب والفضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذه الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا قال: بيعوا كيف شئتم. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بر بقمح، بر بملح، يباع يباع هذا الطعام بهذا الطعام، وإن تفاضلا، لكن بشرط ماذا؟ التقابل. على هذا يقال كل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل، اتفقا في علة واختلفا جنسا جاز التفاضل بينهما مع التقابل. فيجوز التقابض، يجوز التفاضل مع التقابض. فمثلا نقول في ربا الفضل إذا اتفق الجنس، إذا اتفق الجنس حرم ماذا؟ الفضل والنسب. البر بالبر هل يجوز فيه الربا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، بل يجب ماذا؟ التماثل والتقابض. الشعير بالشعير يجب فيه التماثل والتقابض. لماذا؟ لأنهما اتحدا جنسا، اتحدا جنسا، وهما من باب أولى أنهما اتحدا علة، فعلتهما واحدة لاتحادهما جنسا. فإذا اتحدا جنسا وعلة وجب التماثل وماذا؟ والتقابض لاتحادهما في العلة والجنس. المسألة الثانية: إذا اتحدا في العلة واختلف ماذا؟ جنسا. شوف، اتحدا في العلة واختلف في الجنس، اتحدا في علة ربا الفضل لكن اختلف الجنس. عندنا مثلا مكيل مع مكيل، جب مكيل مع مكيل، لأن قلنا علة ربا الفضل الكيل أو الوزن مع ماذا؟ مع الطعم. البر مع الشعير، هل هو متحد مختلف الجنس ولا لا؟ مختلف الجنس. إذن إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز ربا الفضل دون ربا النسيئة. إذا اختلف الجنس واتحدت علة ربا الفضل جاز الفضل دون النسب. يجوز أن نبيع البر بالشعير متفاضلا لكن يد بيد. يجوز أن نبيع اللحم مثلا الموزون، اللحم الموزون بالجبن الموزون مثلا أو غيره من الموزونات، بشرط ماذا؟ التقابض وإن تفاضل. كل موزونين اختلفا جنسا أو كل مكيلين اختلفا جنسا يجاز التفاضل بينهما. لماذا؟ لأنهما اختلفا اتحدا في الجنس، اختلفا في الجنس وإن اتحدا في علة ربا الفضل. هذا هو الذي هذا هو شرط جواز بيع ربا التفاضل. النسأ يشترط فيه شرطان، شرط فيه شرط اختلاف الجنس واختلاف ماذا؟ العلة. اختلاف الجنس واختلاف العلة. فيجوز أن تبيع صنفا بصنف مع اختلافهما في علة ربا الفضل، على اختلاف في مثل هذا الباب. فإذا أردنا مثلا أن نفرع مثلا على هذه الأقوال في هذه المسألة، قلت مثلا في حتى يفهم هذا الباب في مسألة عند الشافعي رحمه الله مثلا يجري الربا في الطعم، في يجري الربا في علة ربا الفضل عند الطعم، فلا يجوز أن يبيع الطعام بالطعام متماثل، بل إذا كان متساويا من جهة الجنس، بل يجب اختلاف الجنس، التفاح بالبرتقال، البر بالشعير كما سبق. لكن إذا اختلفت العلة جاز، ولهذا يباع البر بماذا؟ بالذهب والفضة، يباع البر بالذهب والفضة، وكذلك أيضا يباع الشعير بالذهب والفضة، وسائر الأصناف الأخرى تباع بما خالفتها في العلة. هذه مسألة. مسألة أخرى في هذا الباب، هنالك أشياء قد لا يتأتى فيها الوزن والكي، هل يجري الربا في كل شيء أو يقال ولو قل، أو يقال لا بد أن يكون فيه أن يكون مكيلا بالفعل والواقع، مثل مثلا التمر بالتمر يجري فيه الربا، لكن هل يجري الربا في التمرة مع التمرة؟ هل يجري الربا في حفنة شعير مع حفنة شعير؟ ذهب جمع من العلم إلى أنه لا يجري الربا إلا إذا كان مكيلا بمكيل، إذا كان مكيل بمكيل فإنه يجري فيه الربا، فإنه يجري إذا كان غير مكيل مثل حفنة بحفنة يجري فيها. والأظهر هو جريان الربا ولو قل، لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق في مثل هذا وقال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فعلى هذا إذا كان شيء يسير بشيء يسير فيجري فيه الربا، وينبغي أن يقدر ولو بالحزر مثلا إذا لم يمكن التقدير المضبوط. مسألة أخرى في هذا الباب في ما يقع ويحتاج إليها خاصة في مثل هذا الزمان، وهي من أكثر المسائل وقوعا، أكثر المسائل وقوعا، وهو الدراهم التي تعامل بها الناس الآن. إذا قلنا إن العلة غلبت الثمن، إذا قلنا إن العلة غلبت الثمن أو غلبت الثمنية، فعلى هذا فإن الربا يجري في هذه الدراهم، وهذا هو الصواب وهو الصحيح الذي لا يجوز القول بخلافه، وهو أن العلة في الذهب والفضة هو غلبت الثمنية أو كونهما قيم الأشياء، وذلك أن الذهب والفضة هما الأصل في ثمن الأشياء، فكذلك ما يحل محلهما فإنه يكون حكمه حكمهما، يكون حكمه حكمهما، وأنه يجري فيه الربا. فهذه الدراهم المتعامل بها سواء ريالات أو دولارات أو دنانير أو ليرات أو ما أشبهها يجري فيها الربا. ثم من باب البيان المختصر، هذه الدراهم كما هو معلوم كانت في الأول، في أول إصدارها لما توسعت معاملات الناس وشق استخدام الذهب والفضة ولم عد يمكن حمل الذهب والفضة، أصدرت سندات تحمل أرقاما مثل سند الدين، 10 جنيهات، 20 جنيه، 30 جنيه، أو هذه السندات كانت بمثابة الملزم، يأخذها الإنسان هذا السند ويذهب إلى الخزينة أو خزينة الدولة فيسلمونه ما يقابلها، وكانت أولا مثابة السندات، وكانت هذه السندات بمثابة مثل السند الذي يأخذه مثل الوثيقة أن لفلان 10 جنيهات 20 جنيه ويأخذ مقابلها مباشرة، هذا هو الأصل فيها. ثم لما كثر التعامل بهذه السندات تنوسيت مسمى السند فيها، وصار الناس يتعاملون بها، وصارت بعد ذلك خفت تغطيتها بالذهب ولم تكن مغطاة بالذهب، وضعف ثقة الناس بها فصار لا قيمة لها، فعند ذلك جعلت لها قيم وجعلت عليها مسمى، وصار مثلا يقال جنيه أو 10 جنيهات أو مثلا دولار ويكون هذا بمثابة المال الذي يتعامل به ولا يسدد ولا يوفى، لأنه صار لا يمكن السداد، وصارت هذه الأموال أو هذه السندات لا يمكن أن تغطى، حتى استمر بعد ذلك إلى أن صار الأمر إلى التعامل بهذه الأوراق. ولهذا بعض الأحيان إذا حصل التضخم وحصل شيء من ضعف الاقتصاد صارت لا قيمة لها، وصارت مجرد أوراق ربما تلاعب بها الناس وترموا بها، لكن كلما قوي الاقتصاد كلما قوي ثمنها. فعلى هذا اختلف العلماء هل هي سندات دين أو هل هي عروض تجارة أو هل هي أثمان، وكان هذا الخلاف أول، ثم بعد ذلك كاد يتفق أهل العلم على القول بذلك، على القول بأنها قيم الأشياء وأنها أثمان لها، وكذلك يكاد يتفق المجامع على هذه، أو هو إجماع أنها أثمان للأشياء وصارت محل الذهب والفضة. فعلى هذا صارت هي الذي يتعامل بها، وصار الناس يثقون بها ثقة تامة، وصار هذه، بل إن الناس لم ينظروا إلى قيمها وإلى ما غطيت به من ذهب، وانتقل وصار تعاملهم بها وثقتهم بها واطمأن الناس إليها، وهذا هو الأصل وهذا هو الجاري في تعامل الناس. فعلى هذا يكون حكمها حكم الذهب والفضة، وأن لها قيمة الذهب والفضة من هذه الجهة، وعلى هذا يجري فيها الربا. ولو قيل بعدم جريان الربا لحصل فساد عظيم، لأن الناس لا يتعاملون إلا بهذه الأشياء، ولا يكاد يتعامل بهذه الدنانير إلا على بالذهب والفضة إلا نادرا، والتعامل يكون بهذه الأشياء وهي قيم الأشياء. والعلماء أجروا، كثير من العلماء أجرى ذلك في الفلوس التي كانت يتعامل بها، مع أن الثمنية ليست فيها غالب، وقال بعض العلم بجريان ربا فيها، فكيف وصار التعامل بهذه الدراهم. فعلى هذا يقال إن ربا الفضل والنسيئة جاري فيها، فلا يجوز. فإذا اتفق وفي الجنس حرم ربا الفضل والنسيئة، وإذا اختلف في الجنس جاز التفاضل، وتنزل منزلة الذهب والفضة وتأخذ أحكامها، ويكون كل عملة بلد بمثابة الجنس المستقل، كل عملة بلد بمثابة جنس مستقل عن البلد الآخر، ويجوز أن يستبدل هذا الجنس بذاك الجنس، لكن كما سبق معنا في علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة، كذلك علة ربا الفضل في الذهب والفضة ما دامت الثمنية فهذه تأخذ حكمها. فعلى هذا إذا اتفق جنسا صارت عملة بلد واحد، يكون الحكم أنه يحرم ماذا؟ ربا الفضل والنسيئة. فيجب التقابل والتماثل، ولا يجوز أن يفارقه حتى يأخذ مقابل، حتى يأخذ هذه الدراء، حتى يصارفه تماما. إذا اختلف الجنس بمعنى واتفق في العلة كما سبق، إذا اختلف جنسا واتفق في العلة جاز التفاضل دون النسأ، يجوز التفاضل دون النسأ فيهما. فمثلا الدولارات بالريالات، يجوز أن تصارف مثلا دولارات بريالات وأن تتفاضل، وأن تكون هذه غير هذه ولو تفاضلت، لكن تبيع دولارات بدراهم نسيئة لا يجوز لاتفاقهما في علة ربا الفضل، مثل ما سبق في الأصناف الأربعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويأتي مسائل أخرى في هذا الباب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. هذا أيضا شاهد لما سبق، وهو أن الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد. فمن زاد يعني زاد في الربا، استزاد طلب الربا، كله محرم. فهو ربان. وهذا أيضا يوضح أن المعيار في الذهب يعني اللي هو الأصل للناس أنه وزن، والمعيار في الفضة الوزن. وعلى هذا أيضا المعيار في المكيلات بالكيل، والمعيار في الموزونات بالوزن. نستفيد فائدة، سبق مثلا ذكر الأصناف الأربعة وما ألحق بها. العلة إذا كان عندك صنف مثلا من الطعام قمح بقمح، قلنا إنه يجب ماذا؟ التماثل والتقابل. عيار القمح ما هو؟ هل هو الكيل ولا الوزن؟ الكيل. إذن إذا أردت أن تبيع قمح بقمح يجب أن تبيع بالكيل وزنا كيلا بكيل. لو قال اشتريت منك 10 كيلو قمح ب10 كيلو قمح، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه باعه القمح بغير معياره الأصلي. لو قال اشتريت منك مثلا 10 آصع لحم ب10 آصع لحم، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا ما يجوز. لماذا؟ لأن المعيار اللحم هو الوزن لا الكيل. قد يقول نقول ما السبب؟ الشارع حكيم. انظر العلة في المكيلات لا تتفق إلا كيل، والموزونات لا يعني المكيلات لا تتماثل إلا كيلا، والموزونات لا تتماثل إلا وزنا. الآن عندنا القمح، القمح جنس يدخل تحته ماذا؟ أصناف من القمح مثل الحنطة القيمي وما أشبه ذلك، أصناف كثيرة. القمح أصناف، وبعضها خفيف وبعضها ماذا؟ ثقيل. لو أنك مثلا أردت أن تبيع قمح بقمح، نقول لابد أن تبيع بالكيل، صاع قمح بصاع قمح، لأن بهذا يتفق. لو أننا قلنا بالوزن، لو أخذت صاع قمح مثلا من الحنطة بصاع قمح من القيمي مثلا أو بعض الأنواع ووضعتها بالوزن، فهي في الحقيقة لا تستوي، قد يرجح ماذا؟ أحدهم على الآخر، لأن القمح الثقيل يرجح بماذا؟ بالقمح الخفيف، فيكون أكثر منه وزن. فلهذا لو تبايعتم وزنا اضطررت أن تزيد في القمح الخفيف حتى ماذا؟ يعتدل. فأنت لو أخذت مثلا قمح قمح وزنة قمح بوزنة قمح ووضعتهم في الميزان تكونون في الميزان واحد، لكن لو وضعتهما في الكيل فقد يكون صاع قمح بصاع وماذا؟ وربع صاع. لماذا؟ لأنه يحصل في القمح الخفيف أكثر من القمح الثقيل، فهما قد يتفقا وزنا ولا يتفقان كيلا. كذلك مثل الموزون اللحم مثلا وزنا بوزن اللحم، فلا لو أردت أن تشتري لحم بلحم نقول تشتري كيلو لحم بكيلو لحم، لأن العلة هي الوزن، الوزن فتزن هذا بهذا. فإذا وزنت أو اتفق في الميزان كأنه يكون متساوي، لكن قد لو بعته من جهة الكيل لا يتساوى، لأن اللحم إذا أدخلته في الكيل ليس كالمكيلات، فإنه ربما يتجافى، ربما لا يدخل بعضه على بعض، فيحصل في المكيل مثلا في بعض اللحم زيادة على بعض، فيكون كيل أحدهما أكثر من كيل الآخر من جهة الحجم، فلا يتفقان الوزن. هذا هو القول كثير من العلم. وقال بعض العلم يجوز بيع المكيل وزنا وبوع الموزين كيلا. أما من جهة بيع الموزون كيلا فالأظهر أنه لا يجوز، أما بيع الموزون المكيل وزنا هذا محتمل، والأظهر هو المنع إلا عند الحاجة. عند الحاجة لا بأس أن يباع المكيل ماذا؟ وزنا. لكن أصل أننا لا نبيع المكيل ماذا؟ إلا كيلا، والموزون إلا وزن هذا، لكن عند الحاجة لا بأس. مثاله مثلا لو أردت أن تبيع خبزة بخبزة، الخبز أصلها القمح، ويجوز بيع الخبز لأن الخبز وإن كان قد طبخ لكن ومع الشيء آخر ودخل في شيء من الماء لكنه شيء يسير تابع لا يغتفر. في هذه الحالة لو أردنا ما يمكن نكيل الخبز بالخبز، الخبز ما يكال بالخبز، فكيف نبيعه؟ لنا طريقان ننظر، إن كان الخبز متقارب متساوي نبيعه بالعدد خبزة بخبزة، مثل الخبز الموجود الآن في الغالب أنه متقارب ولا يفرق، لكن لو أراد خبز مثلا كثير مثل أنواع الخبز الكبير، خبز التميس مثلا مع خبز الفرن العادي مثلا، هذا لا يمكن يباع بالعدد. لماذا؟ لأن هذا حجمه كبير وهذا حجمه صغير. كيف يباع هذا؟ يباع ماذا؟ وزنا وزنا، لأنه وإن كان الأصل الكيل لكنه ما يتأتى فيه الكيل ولا يتأتى فيه ماذا؟ العدد، لأن العدد ما يمكن، لأن هذه حجمها هذه كبيرة وهذه صغيرة. فعند الحاجة إلى البيع بالكيل بالوزن يحتاج إليه، فيكون انتقال المكيل إلى الوزن عند الحاجة جائز، وانتقال الموزون وكذلك انتقال الموزون يعني بعض أنواع الموزونات أو بعض أنواع مثلا المكيلات إلى الوزن، مثل ما سبق، مثل الجبن أصله اللبن مأخوذ من اللبن وما دام في اللبن حكمه، لكن إذا جبن صار جبن الآن ما عاد يمكن كيله. إذا أردنا أن تبيع الجبن بالجبن، جبن خالص بجبن خالص، فإنك تبيع ماذا؟ بالوزن، إلا إذا كان مثلا هو معلوم الوزن أو أحجامه متقاربة فلا بأس أن تبيعها على سبيل العدد، مثل مثلا بعض أنواع اللحوم، بعض أنواع اللحوم مثل الدجاج مثلا هي في الغالب لا توزن، لكن هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ هذا يأتي معنا في مسألة بيع اللحم ولعله يشار إليه إن شاء الله. هذه أيضا في مسألة أيضا من المسائل الواقعة أيضا، وهي في مسألة بيع الدراهم بالدراهم. الآن يبتلى كثير من الناس باستعمال بالتعامل بالشيكات أو بالشيكات المصرفية هذه، فهل يجوز التعامل فيها وجعلها مثابة القبض؟ هذا موضع خلاف بين المتأخرين. فهذه الشيكات إذا جاء إنسان مثلا إلى البنك ومعه دراهم وراد أن يحولها إلى بلد آخر، معه ريالات سعودية وراد أن يحولها إلى عملة أخرى، إلى دولارات، إلى جنيهات، إلى دنانير بعملة أخرى أو دراهم عملة أخرى من العملات، في هذه جاء إلى سواء كان للحساب عند البنك أو أتى بالدراهم بالدراهم معه، نقول الواجب في ذلك إذا أمكن ذلك وكان عند البنك العملة الأخرى مثل جاء مثلا بألف ريال قال أريد أحولها دولارات إلى بلد آخر سواء كان له أو حواله لغيره، مثل ما يحول كثير مثلا من أصحاب العمال اليوم إلى بلادهم، إذا أمكن أن تصرف هذه الريالات بالعملة التي تريد أن تحولها إليه كان هو الواجب، بمعنى أنها تصرف لك وتحول إلى الحساب إن كانت لك حساب أو أن تقبضها. فحالة القبض حال أول، أكمل حالة القبض كونك تسلم الدراهم وتستلم العملة الثانية، وهذا لا يكاد يقع، بل إن كثيرا من البنوك بل كثير من الدول ربما تمنع مثل هذا وتمنع أن يصرف عملة غير عملتها في بلدها حماية لاقتصادها، لكن لو أنه أمكن ذلك كان هو الواجب، ما أمكن ذلك يلجأ إلى الحالة الثانية أن ينزل في الحساب، معنى أنك تعطي الدراهم وإن كان لك حساب مثلا ينزل في حسابك في البنك وأنت موجود. وهل الحساب والتقييد في الدفاتر أو التقييد عن طريق الكمبيوتر مثلا وينزل في حسابك هل هو مثابة القبض؟ هذا الأظهر أنه مثابة القبض، لأنه في الحال يكون مال لك عندهم مضمون وتطلبه في أي ساعة، يعني أنه مضمون، لكن في بالعملة الثانية لا يمكن تطلب، لكنه محمي من جهة أنه ثابت له. أما إذا كان بعملة البلد فإنه مضمون، فهو إذا كان بعملة البلد ما في إشكال، بعملة البلد ما في إشكال أنه مثل أنه في حكم المقبوض إذا قيد، لكن إذا كان بعملة أخرى فالأظهر أنه في حكم المقبوض من جهة أنه يعني محمي في قوانينهم وأنه أن هذا ثابت له ولا يمكن إلا إذا حول هذه الدراهم أو هذا الشيء إلى بلد آخر فإنه يقبض يقبضه ويقبض ثمنه أو يقبضه من أحاله عليه. فعلى هذا مثلا إذا صرف هذه الدراهم صرف بدولارات وأعطي بذلك شيكا بهذه القيمة، هل يقال كما سبق أنه مثابة القبض؟ هذا موضع خلاف. وكثير من المعاصرين من العلم يقولون إن هذا مثابة القبض، وقالوا إنه في هذا الوقت لا يكاد أن تصرف له العملة الثانية، ونظرا لحاجة الناس وضرورة الناس لمثل هذا فإن مثل هذا يكون لا بأس به، ويكون قبضه للشيك مثابة القبض. مثل ما قلنا في مسألة الدراهم تنزل منزلة الذهب والفضة والتعامل بها مثابة الذهب والفضة، كذلك أيضا نجري هذه الشيكات التي صدقت وصار لها حماية وصيانة ومن قبضها فكأنما قبض القيمة الموجودة أو الدراهم التي صرفها لكنه لا يستطيع أن يقبضها الآن، ففي هذه الحالة نقول لا بأس، لكن يشترط أن يكون البنك المحال عليه يقبضه، المحال عليه موجودة عنده أو يقبضه فور تسليمه. أما لو أعطي شيك مثلا، أعطي شيك مثلا بهذا وكان الشيك مؤجل، أو كان مثلا الشيك الذي يعطي إياه لا يمكن أن يستلمه لو وصل مثلا إلى البلد قال والله ما عندنا الآن شيء العملة موجودة انتظر، وعلم ذلك أو غلب على ظنه ذلك، فإن هذا ربا صريح ولا يجوز، لأنه ربا نسى ولا يجوز، لا يجوز لأنه عملة بعملة مع التأخير فلا يجوز التعامل. أما إذا كان أن بمجرد قبضه وتحويله لنفسه أو تحويله لغيره وتسليمه للبنك يعطى المال الذي موجود فيه فإنه يجري مجرى القبض، هذا هو الأظهر في مثل هذه الحالة، وخاصة أن تعامل الناس في مثل هذا اليوم لا يجري إلا مثل إلا بهذا. وكذلك أيضا أجرى بعضهم كذلك ما يتعامل به الناس الشيكات مثلا حتى بالعملة البلد، إذا أعطى الشيك مقابل الدراهم التي قبضها، فإن كان الشيك هذا غير مؤجل وكان الشيك مثلا مصدق فهو يجري مجرى القبض، والأصل أنه لا يجوز، أصل القاعدة لا يجوز صرف الدراهم بالدراهم إلا بشيء مقبوض، لكن لو تعذر ذلك أو لم يمكن ذلك أو خشي مثلا الضرر أو السرقة أو أنه لم يمكنه ذلك من جهة أن التعامل بالشيكات هو الجاري، فإن الشيكات التي تكون مضمونة مضبوطة فتجري مجرى القبض، خاصة أن الدول تجعل الشيكات التي لا رصيد لها جريمة ويقع عاقب عليها من وقع فيها، لكن لما كان كثير من الناس يصرف شيكات لا رصيد لها ينبغي أن يكون الشيك الذي يتعامل به مصدقا مضمونا مضبوطا فيما إذا كان مصارفة مال بمال. وعلى هذا أيضا يأتي مسائل من المسائل هو التعامل بعض البطاقات التي تعامل بها بعض الناس فيما إذا اشترى ذهبا، وهذا يسأل عنها كثير، يأتي إنسان مثلا إلى محل الذهب فيشتري ذهب ولقد لا يحمل الدراهم لأنه حمل الدراهم ربما في ضرر ويخشى السرقة خاصة إذا كان المال كثير، وربما أن أصحاب المحلات يؤثرون ذلك ويرون القبض بهذه البطاقات التي عامل بها، فيقال إذا اشترى مثلا الذهب وسلم البطاقة وأجراها على الجهاز وقرأ المعلومات وانتقل المال المقدر للذهب من حسابه إلى حساب البنك إلى حساب التاجر الذي يبيع الذهب، فالأظهر أن القيد في حسابه يكون مثابة القبض، وهذا واضح لأنه وهذه البطاقات كما يذكرون أنه إذا لم يكن له رصيد فإنها لا يقبلها الجهاز ولا تجري، وعلى هذا تكون أبلغ في القبض، فإذا سلم ونزل وقيد في حسابهم كان بذلك في حكم القبض. ثم أيضا أصحاب البنوك في الغالب في المسألة الأولى إذا حول إنسان شيك بشيك إلى بلد آخر من عملة إلى عملة يأخذون مقابل ذلك دراهم. هذه الدراهم اختلف العلماء فيها هل يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها. هذه يظهر فيما يظهر والله أعلم أنه ما دام أنك صارفتهم بذلك وأعطوك شيك بهذا بقدر هذا المال فإنه في الحقيقة بعد ذلك أنت توكلهم فمعاملتك معهم كالتوكيل في إجراء المعاملات وكالة في إجراء إتمام إجراءات هذا الشيك وتحويله إلى البنك الآخر حتى يقبضه الطرف الآخر في البلد الآخر. وهذه الوكالة وما يؤخذ عليها يكون بمثابة الأجرة ويجوز أخذ الأجرة على الوكالة لأن البنك خائن بنفسه وفيه عمال وموظفون وفيه أمور تجري من نفقات تنفق فيحتاج أخذ الأجرة على مثل هذا خاصة أنها معاملة يعني تكون تعاملات كثيرة فإذا أخذ شيء من هذا يكون مثابة الأجرة التي تؤخذ ولا تكون باب الزيادة في باب الربا. هذا يظهر في مثل هذه المسائل. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. هذا الخبر واضح في أنه يجب التماثل والتقابض في الجنس الواحد من أموال الربوية. فعلى هذا إذا باع التمر بالتمر وجب التماثل سواء كان رديئا ومع رديء أو رديء مع طيب أو طيب مع طيب. لا ينظر إلى النوع في باب الربا أو الجودة، الجودة كما يقول العلماء ساقطة في باب الربا. ولهذا لو أنك مثلا ريال بريال لو صارف إنسان ريال بريال وجب التماثل. لو قال ريالي جديد هذا وريالي كنت مقطع عطني محله ريالين أو ثلاثة يقول ما يجوز، الجودة ساقطة في هذا. مثل الدراهم لو كان مثلا جنيه بجنيه فهذا جنيه مثلا عياره كذا وهذا عياره كذا، الجودة ساقطة في مثل هذا. بل يجب التماثل، يجب التماثل وإن اختلف عيارهما فيجب التماثل في التعامل بالجنيهات والفضة، ويجب كذلك التماثل في أبواب الأصناف الأخرى من مأكولة مما يجري فيه الربا كذلك في التولي. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه بهذا التمر الجنيب، الجنيب هو الطيب، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ عليه الصلاة والسلام يسأل، احتمال أن السؤال استخبار يستفهم أو من باب التنبيه والله أعلم. فقال لا والله يا رسول الله إنا نأخذها من هذا الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نبيع التمر الردي والجمع مجموع يعني من حشف وغيره وفيه نجمع صاعين وثلاثة ونشتري تمر طيب صاع. قال لا تفعل، أوه عين الربا، نفر رده عين الربا. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام، بين له الحرام، بين أن هذا حرام، ثم بين له الحل السليم الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام وعطاه البديل، بيع الجمع بالدراهم، بيع هذا الجمع وهو التمر المجموع من أصناف وهو ردي، بيعه بدراهم، بدرهم، بدرهمين، ثلاثة، أربعة، ثم اشتر بما تيسر تمر طيب وإن كان قليل، فهذا يحصل به المقصود ويحصل به البركة. بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، يعني تمر طيب. وهذا هو الصواب، أنه بل هو نص الحديث أنه يجب التماثل في الأصناف. وعلى هذا في باب مثل التمر جميع أصناف التمر وإن اختلفت أنواعها يجب فيها التماثل. كل يعني كل شيء جمعه اسم عام وإن دخل تحته أنواع يجب التماثل فيه والتقابض، مثل القمح بأنواعه يجب فيه التماثل والتقابض، التمر بأنواعه سكري برحي سلج وما أشبه ذلك، برني مثل بعض أنواع صفري خضري، كل هذه الأشياء يجوز فيها التماثل ولا يجوز فيها التفاضل، وإن كان بعضها طيب وبعضها ردي. لكن لو قال إنسان أنا بشتري تمر طيب وعندي تمر ردي، وقبل يقول بشتري صاعين ردي بصاعين طيب، يقول لا ما يجوز، إذا بغيت تمر طيب عليك أن تبيع هذا وتشتري بالدراهم تمر طيب لا بأس بذلك. وسيأتي الاستثناء في الاستثناء من ذلك والعرايا وحكم العرايا. التمر بالتمر كما سبق، فلهذا قال عليه بيع التمر بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. فهذا هو القاعدة في باب الأصناف الربوية، هذه هي الأصناف الربوية، وما سواها من غير الربا فلا يجري فيه الربا. إذن هذه الأصناف الربوية وهو المكيل والموزون المطعوم بجنسه، وكذلك ما كان ثمن الأشياء من أنواع العمولات هذه هي التي يجري فيها الربا، ما سوى ذلك لا يجري فيه الربا، يعني ما سوى المكيل والموزون المطعوم لا يجري فيه الربا، هذا على الصحيح. وقال بعض العلم إنه يجري فيه الربا، والصواب أنه لا يجري فيه الربا، ويأتينا في حديث سمرة بن جندب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والخلاف في ذلك. من هذه المسائل أيضا بيع الرطب بالرطب، هل يجوز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب؟ نقول الأظهر الجواز، لأنهما وإن لم يتماثلا في آخر الحال أو في ثاني الحال فهو متماثل الآن، لأن الرطب في الغالب ييبس ويخف وزنه، لكنه في هذه الحال متساوي، فما دام أنه متساويان من جهة الكيل الآن فإنهما يباعان وإن كان رطب. والأصل أنه لا يباع الرطب بالرطب، وأنه يباع التمر بالتمر إذا تناهجه، لكن يجوز على الصحيح ما دام تماثلا في الرطوبة. أما إذا كان هذا رطوبته قوية وشديدة وهذا قد نشف بعض الشيء، فلا يباع الرطب بشيء خفت رطوبته وصار وقد نشف بعض الشيء، بل يباع بشيء مماثل له، مثل العنب بالعنب يجوز أن يباع، لا يشترط أن ينتظر أن يكون زبيبا، خاصة بعض الأعناب التي لا تكون زبيبا فإنه لا بأس أن تباع عنب بعنب، لأنه يحتاج أن يباع بعضها ببعض، لأن قد يكون هذا عنب من نوع وهذا عنب من نوع. لكن في هذه الحالة قد يقال إنه لا يمكن بيعها بالكيل، فلا بأس أن تباع من باب الوزن للحاجة، لأن بيعها بالكيل قد لا يتأتى، لأنك لو تأخذ عنقود العنب وتضعه في مثلا في الصاع فإنه قد لا يتأتى، إلا إذا تأتى بأن يوضع شيء متساوي مثل كرتون مضبوط أو لوح مضبوط ويمكن أن توضع وأن لا يحصل فيه فراغ في هذه، بل يصف صف ممتاز ويضبط ويكون متساويا كان أضبط وأبلغ، لأن المكاييل التي لا تكون عامة لا بأس من التعامل بها، بمعنى أن يوضع شيء متساوي كرتون مثلا أو لوح من خشب يضبط ويقاس هذا بهذا ولا يحصل فيه التجافي فيكون هذا أكبر، وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس أن يباع العنب بالعنب وزنا، كما أيضا أنه يباع التمر بالتمر وزنا والرطب كيلا والرطب بالرطب كيلا، لأنه لا يتجافى في المكيل. نعم، نقف على حديث جابر.
أحسن الله إليكم. هنا أسئلة كثيرة حقيقة، ولكن من ضمنها تكرر سؤال عن الفرق بين الكيل والوزن.
الكيل والوزن معروف، الكيل ما يكال والوزن ما يوزن، هذا هو. إذا كان الشيء يكال، لكن نعلم أن المكيلات في أشياء معروفة تكال، وفي أشياء معروفة توزن، وفي أشياء لا يدرى ينظر، فما يكال يباع بالكيل. العلماء عندهم قاعدة يقول جميع السوائل مكيلة، كل السوائل مكيلة ولا تباع إلا بالكيل، وهنالك أشياء لا يدرى ليست مكيلة في عهده عليه الصلاة والسلام، فينظر هل تباع بالكيل أو بالوزن. قال عليه الصلاة والسلام المكيال من الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، لأن أهل مكة كان تعاملهم بالدراهم بالدنانير والفضة وبالوزن، والغالب عليهم التجارة فيها والعروض عروض تجارة، وأهل المدينة كان غالب عليهم الزروع، فكان المكيال عندهم، فلهذا ما يكال في المدينة يكون حكم الكيل، ما يوزن وفي مكة ما يوزن يكون حكمه الوزن، وما لم يعلم كيله ولا وزنه فإنه ينظر أقرب الأشباه إليه أو ينظر إلى العرف، مثل ما سبق مثلا في أنواع الخضروات إذا أجري فيها الربا، مثلا الفواكه عند الشافعي رحمه الله إذا قيل أجري فيها الربا هل يقال هي مكيلة أو موزونة؟ سبق أن الأظهر أنها موزونة إلا إذا تقاربت من جهة العدد وتساوت من جهة الحجم فإنها تباع بالعدد، فعلى هذا يختلف الحكم، ما كان مكيلا يجب أن يباع كيلا، وما كان موزونا يجب أن يباع وزنا كما سبق. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال تكرر، يقول ما رأيكم في هذه المعاملة حيث إننا نضع مبلغا من المال في حساب تاجر له مندوب في السعودية، وبالمقابل يستلم أهلنا الحوالة منه في بلدنا، ونتعامل بهذه الطريقة من أجل السرعة وتحل لنا إشكال التأخر الحاصل من البنوك؟
ما أدري عن هذا، ينظر إذا كان قصد بذلك أنه يعني يجعل الدراهم مثلا في حسابه ويتلقاها مثلا في البلد الآخر بالعملة الأخرى، فهذا مثل ما سبق عليه إذا ذهب إلى البنك أن يأتي بهذه الدراهم التي معه، أو إذا كان الحساب مثلا في بلده بعملته وأراد أن يحولها مثلا إلى السعودية بعملة السعودية إلى التاجر، في هذه الحالة ينظر إن كان أحيلت له مباشرة من طريق البنك أو نزلت إلى حسابه مباشرة من طريق البنك فهذا يجري مجرى القبض، أو أنه مثلا استلمه وشيكا بذلك وأرسله إليه، أو أرسل عن طريق البنك، فإنه في هذه الحالة يكون مجرى التقاضي، سواء كان التعامل لأجل البيع والشراء والعملات والمعاملات التجارية أو كان التحويل لحاجة من الحاجات.
أحسن الله إليك. هذا يقول في البلاد التي نعيش فيها في الغرب تعطي الدولة مبلغا من المال وقدره 20,000 كرون سويدي لتأثيث المنزل عند الحصول على الإقامة، وهذا دين بربا. يقول السؤال بعض المسلمين يقبلون هذا الدين من باب أن هؤلاء كفار يجوز أخذ مال ولا يرد إليهم هذا المال لأنهم كفار، فهل هذا جائز؟
ولا يجوز التعامل بالربا إلا قال العلماء يجوز أخذ المال إذا كان هو في بلاد الحرب ودخل متلصصا، يسمي الفقهاء متلصص، أو قالوا دخل بغير علمهم في بلاد الحرب وحتى يفتك فيهم قتلا لأنهم محاربون، فإذا دخل إلى بلادهم بدون أن يكون بينه وبينهم شيء من العهود في هذه الحالة جاز ما هو أعظم من ذلك. أما إذا كان في بلادهم وهو معهم يعني دخل معهم بعهد وكان بينه وبينهم معاملات فإن الربا جاري يجري بين المسلم والكافر حتى يجري في بلاد الحرب التي يدخلها بعهد، إذا فيجري بينه وبينهم الربا، ولا يجوز أن يتعامل بالربا ولا يجوز ابتداء التعامل به، لكن نقول يجوز أخذ الربا إذا كان يعطى إياه بدون اختياره، مثل إنسان يكون يضطر إلى وضع ماله في البنك كما في بلاد الغرب يضطر إلى ذلك وهم يعطونه الربا بدون اختياره، فهو يعطى له ولغيره، ففي هذه الحالة نقول إن هذه المسألة اختلف فيها كثير والبحث فيها طويل، والأظهر والله أعلم أنه لا بأس من أخذ المال لأنه هو لم يتعاقد معهم من باب الخيار، إنما هم اضطروه إلى ذلك، فإن خيروه بذلك أو أمكن أن يتعامل بغيره فلم يجوز. لكن إذا كان هذا من ضمن قوانينهم أن من يدخل ماله في البنك فإنه يعطى عليه مال ويعطى عليه زيادة، ففي هذه الحالة يأخذ هذا المال، لكن لا يطيب له هذا المال، ولا يجوز له أن يأكله، ولا يجوز له أن يتصدق به، يخرج بنية الصدقة. فهذا المال في حكم المال المأخوذ ظلم، وحكم المال المغصوب، لأنه مال ربا حرام لا يجوز أخذه. ونقول لا ينبغي لك أن تبقيه لهذه البنوك، لأن هذه البنوك تستعين به في ربا آخر، وتتعامل به في أمور أخرى من الربا. والقاعدة أن مثل هذه الأمور، أن هذه المسألة اجتهادية، ينظر فيها للمصلحة الشرعية، ينظر فيها بالمصلحة الشرعية. ما دام أن مفسدة بقائها واضحة وضررها واضح، وأن أخذها فيه مصلحة من جهة أول تخفيف الربا في هذه البنوك، ومن جهة أخرى أنه يأخذ هذا المال ويكون معه في حكم المال المغصوب والمسروق والضائع والمال الذي ليس له مالك أو لم يجد مالكه ولم يجد ورثته ولم يستطع أن يجد صاحبه، فيأخذه ويخرجه بنية الصدقة. فعلى هذا إذا كان هذا المال الذي يعطى إياه من باب التأثيث يعطى من باب الاختيار، ومن باب الاختيار لذلك فلا يأخذ هذا المال على جهة عقد الربا، ولا يجوز له ذلك. أما إذا كان يجبر على ذلك فلا بأس أن يأخذه، وما يعطى من ربا لا بأس أن يأخذه إذا كان يجبر على ذلك. وإذا كانوا يجبرونه على أخذ الربا، يجبرونه على دفع الربا بذلك، ووجوده في بلاد الغرب وحاجة شرعية ومسوغ شرعي، وأجبر على شيء من ذلك وكان وجوده له مسوغ شرعي، جاز أن يدفع شيئا من المال، لأنه من باب المال الذي يؤخذ ظلما منه وغصبا، وهو ينوي بذلك التخلص من شره ومن أداه. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: ماذا نفعل بالربا الناتج عن دخول رواتبنا في الحساب البنكي؟ فهل نرجعه إلى البنك أم نأخذه ونتصدق به؟ الرجاء جواب.
هذا مثل ما سبق، الأظهر في مثل هذا المال الذي يؤخذ من البنك أنه يجب إخراجه ولا يجوز التصدق به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز أن تأخذ هذا المال الذي هو مال ربا بمعنى بنية الصدقة. ومن أخذ مالا بنية الصدقة فلا يبارك له فيه، إنما نقول لا بأس أن تأخذه كما سبق، ولا تبقيه للبنك للضرر الظاهر في إبقائه من جهة زيادة التعامل بالربا والتعاون به على الشر وكثرة المعاملات المحرمة. فإذا أخذته هذا المال أو نتيجة الرواتب التي وضعت في هذا في البنك، وكما سبق إذا كان وضعك إياها لأجل الضرورة فصرف لك هذا الربا، فأنت تأخذه لا بنية استخدامه والنفقة على نفسك، بل بنية التخلص. فإذا أخذه وتخلص منه فهو في الحقيقة الله أعلم به سبحانه وتعالى. وإذا كان الذي أخذ هذا الربا محتاج فنجريه مجرى عموم الفقراء والمحتاجين، فيأخذ بقدر حاجته. فلو كان فيه مال ربا كثير ويقول أنا محتاج ومضطر، كيف أعطي مثلا الفقراء والمحتاجين أو أصرف في وجوه الخير بنية التخلص منه وأنا محتاج، نقول تأخذ بقدر حاجتك من هذا المال وبقدر حاجتك لهذا المال والباقي تتخلص منه، مثل ما سبق في الأموال التي تجمع من طريق حرام، من طريق الغنى وما أشبه ذلك من الطرق المحرمة، فيجب التخلص منها ممن علم أنها حرام. ثم إذا كان هو مضطر ومحتاج إلى شيء منها أخذ بقدر حاجته وأخرج الباقي وتخلص منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. جابر بن عبد الله هو بن عمرو بن حرام كما تقدم، الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الخبر فيه النهي عن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة، لا يعلم كيلها بالمسمى من التمر أو بالكيل المسمى، وهذا جار على ما سبق في القاعدة في هذا الباب في مسألة الربا، وأن التمر كما هو معلوم من الأموال الربوية، وسبق ذكر العلة فيه. وقبل هذا أشير إشارة مختصرة في مسألة العلة، علة الربا، إن بعض الإخوان ربما رغب في بيان هذه العلة على سبيل الاختصار. سبق أن العلماء مختلفون في العلة، وأشهر الأقوال الثلاثة التي سبقت في هذا الباب، وسبق ذكر العلة المختارة في هذا الباب، وأنه هو الذي رجحه أيضا، وأن هي التي رجحها صاحب المغني رحمه الله أبو محمد المقدسي في كتابه المغني رحمه الله، وقرر ذلك تقريرا حسنا جيدا، وقال إن الأصل أو في معنى كلامه هو السلامة وصحة البيع وعدم القول بالربا إلا فيما هو متيقن، بعدما ذكر الخلاف في هذا. وهو أيضا اختيار تقي الدين تيمي رحمه الله في هذا الباب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، في أن العلة الأصناف الأربعة هو كونه مطعوما مع الكيل أو الوزن كما سبق، وعلة الذهب والفضة الثمنية. فعلى هذا كما تقدم يكون الربا لا يجري إلا في المكيل المطعوم أو الموزون المطعوم. فإذا أردت أن تضبط القاعدة في هذا الباب فلا يجري الربا، فلا يكون المال ربويا أو من الأموال الربوية إلا إذا اجتمع فيه أمران: كونه مكيل، والكيل يعرف ويشتهر بأنه مكيل، أو بأنه مكيل جاء في الأخبار ذكره لأنه من المكيلات مثل التمر والملح والبر والشعير، كذلك يلحق بها سائر الحبوب، وكذلك أنواع السوائل كلها مكيلة. فانظر إليه، فإن كان مكيلا فهو ومطعوم فيجري فيه الربا، وكذلك إن كان موزونا وهو مطعوم يجري فيه الربا، وإن كان مكيلا غير مطعوم فلا ربا، وإن كان موزونا غير مطعوم فلا ربا، وإن كان مطعوما غير مكيل أو مطعوم غير موزون فلا ربا. هذا هو الأظهر. وسبق أيضا أنه إذا اتفق في الجنس والعلة، اتفق في الجنس والعلة، علة ربا الفضل، حرم ربا الفضل والنساء، مثل البر بالبر، الجنس واحد والعلة ماذا؟ واحدة، فالعلة واحدة، فيحرم ربا الفضل. وإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة، اختلف في الجنس واتفق في العلة، جاز ماذا؟ جاز ربا الفضل وحرم ربا النساء. وعلى هذا يجوز مثلا تبيع البر بالشعير لأن اختلاف الجنس، وإن كان كل منهم وكيل، وكذلك أيضا يجوز أن تبيع مثلا المكيل بالموزون من باب أولى، يعني لو بعت البر باللحم فإنه يجوز من باب أولى، لأن إذا جاز بيع المكيلين المختلفين جنس البر بالشعير مع التفاضل، فكونه تبيع مثلا البر بمثلا اللحم أو تبيع مثلا بالحديد أو تبيع بغيره مثلا مما هو
مما هو مطعوم موزون من باب أولى. لكن هل يجوز بيع المكيل بالموزون على هذا القول نشأ؟ على القاعدة لا يجوز. لا يجوز مثلا أن يباع البر باللحم وإن كان هذا مكيل وهذا موزون. لماذا؟ لاتفاقهما في علة ربا الفضل. لكن يجوز أن يباع المكيل بالموزون كما سبق يدا بيد. أما مع اتفاقهما في العلة فإنه لا يجوز. لكن على القول بأن العلة يعني قد يجد إنسان مثلا أن بعض العلم يقول يجوز أن يباع مثلا البر بالموزون، البر المكيل المطعوم بالموزون المطعوم، مثل البر باللحم أو الشعير باللحم أو غيرهم، أو أن يبيع غيرهم من الموزونات. ففي هذه الحالة إذا قلنا إن العلة في الأصناف الأربعة كونهما مكيل جنس، والعلة في الذهب والفضة كونه موزون جنس، على هذا يجوز أن تبيع ماذا؟ البر باللحم. لماذا؟ لاختلاف العلة، لاختلاف العلة. لكن إذا جعلنا علة ربا الفضل هو الوزن، هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، فإنه يكون علة، فإنهما يكونان واحدا من جهة اتفاقهما في العلة. فالتفريع يكون، فلو أن إنسان أراد طالب علمه أن يفرع على أي قول ينظر إلى قوله، مثل أو الشافعي رحمه الله عنده العلة في الأصناف الأربعة الطعم، على هذا لا يجوز أن يعني ينبغي على قولهم أنه لا يباع المطعوم بالمطعوم نشأ مطلقا مهما كان، وعلى قولهم أيضا لا يباع المطعوم بالمطعوم ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا، ليس عنده الوزن أو الكيل شر، لا، فلا يجوز عندهم مثلا بيع الخضار بالمكيلات من بر وغيره أو الموزونات من المطعومات. لماذا؟ لأن القاعدة عنده هي الطعم. على هذه القاعدة يعني ينبغي أن يكون هذا قوله. وعلى القول الذي سبق ذكره وهو أنه يكون مطعوم جنس مكيلا أو موزونا في الأصناف الأربعة، وهذا القول ينضبط ويكون كل ما لا كيل فيه أو لا وزن فيه أو لا طعم فيه، كل ما فقد واحد شيئا من هذا فإنه لا ربا فيه، وهو مقارب لقول مالك رحمه الله الذي يعلل بالقوت، وإن كان يختلف عنه في بعض الأشياء، لكن هذا قد يكون أضبط. وإذا اختلف في العلة والجنس جاز الفضل والنسب، يعني اختلف الجنس واختلفت العلة، مثل تبيع البر بالدراهم على هذا القول، وهذا واضح، لأنه ولهذا يعني هنا مسائل من فروع هذا الباب، لكن المقصود التفريع على القول المختار في هذه المسألة. ثم انظر إلى كل قول من هذه الأقوال وانظر الضابط عندهم في هذا الباب ويفرع عليه. نعم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في النهي عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة هي الطعام المجموع، الكومة، يعني كومة الطعام، يسمونها صبرة من الصبر أو من الصبر، صبر بعضها على بعض وصب بعضها على بعض فسميت صبرة. فلو كان عندنا زبرتان من طعام، كومة الطعام وكومة الطعام، قلت لك إحداهما لي والأخرى لك، قلت لك أبيعك هذه الكومة من الطعام بالكومة التي لك، ننظر إن كنت أعلم كيل صبرتي وأنت تعلم كيل صبرتك جاز، ولو كانت الصبرة كومة من الطعام الذي. لماذا؟ يعني قال لأنه بالكيل إذا كان مسمى جاز، ولهذا قال نهى عن السلطان بالكيل المسمى من التمر. فيشترط العلم بالصبرتين، ويشترط أن يعلم جميعا. فلو أن أحدهم مثلا يعلم صبرته، يقول صبرتي هذه مجموعها عشرة آصع من الطعام، وهو وصبرتك لا تعلم، تقول ما أدري، أقول لا، لا بد أن تباع. فعلى هذا في هذه الحال ينبغي أن تكال أولا، أو أن تباع صبرة بالصبرة ثم تكال، فإن وقعتا متساويتين فالحمد لله، وإلا فإنه سوى بينهما في الكيل وبهذا يصح البيع. وهذا كما سبق من جهة أن الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل، لا بد من العلم بالتماثل، فإذا جهل التماثل فكأنه علم التفاضل. ولهذا نهي عن بيع الثمار بالخرص، بالتمر المصروم المأخوذ من النخل، لأنه لا يعلم مقدار التمر والرطب الذي في النخل إلا في العرايا كما سيأتي. وهذا أيضا مع أنه يعني من باب الربا، إلا أنه يرد فيه الغرض، لأنه ربما رأى الصبرة والكومة يظنها كثيرة ثم بعد ذلك تبين أنها ليست كذلك، والعلة العظمى أنهما مالان ربويان، يجب التماثل، يجب العلم بالتماثل بينهما، وطريق العلم يكون بالكيل كما تقدم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. طعامنا الشعير اسمها اسم كان مؤخر، وطعامنا خبر، وكان أو تقول وكان طعامنا يومئذ الشعير. فالمقصود أنه يقول الطعام مثلا بمثل، وبهذا الخبر